بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته في بداية هذا اللقاء. حياك الله فضيلة الشيخ وبارك فيك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا لي وللجميع علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما، إنه خير مسؤول.
مستمعينا الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه. ما زلنا فضيلة الشيخ نتكلم عن السعادة ومقوماتها وأسبابها وكيف تنال السعادة، هذه كلها موضوعات فضل الشيخ ما زلنا نطرحها في هذه السلسلة. ولكن قبل أن أنقل كلمة إليك فضل الشيخ، أذكر السادة المستمعين بأرقام التواصل. يمكنكم مستمعين الكرام المشاركة، وذلك بالاتصال على الرقم 600-551-688، ومن خارجها 00971-600-551-668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فضل الشيخ، الكلمة إليكم.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول السعادة وبعض الأسباب الجالبة للسعادة. تحدثنا فيما سبق عن أن السعادة هي غاية جميع البشر على اختلاف أصنافهم وأطيافهم وأشكالهم وألوانهم وأديانهم، وأن الجميع حريص على الحصول على هذه السعادة لأنها جنة الأحلام. والمقصود بأن يعني ذكرنا نحن جملة من الأسباب التي تعين للوصول إلى هذه السعادة، منها ما يتعلق بالإيمان واليقين والثقة بالله رب العالمين، كذلك أن يعيش الإنسان للآخرين لا أن يعيش لنفسه وذاته، كحال بعض الناس الذين أمرضتهم الأنانية وقتلتهم الذاتية. وأيضا ذكرنا ما يتعلق بذكر الله جل وعلا وكثرة الثناء عليه وتمجيده، وأيضا ما يتعلق بالقناعة، فإنها من أعظم الأسباب الجالبة لمسألة السعادة، ذلك أن الإنسان القنوع في هذه الدنيا يتفيأ ظلال السعادة ويعيش روحها ويتنسم ريحانها. كذلك من الأسباب التي تعين على جلب السعادة ما يتعلق بالتوكل على الله جل وعلا والاعتماد عليه والوثوق به سبحانه وتعالى، فإن من الناس من لديه هاجس مقلق وخوف دائم من المستقبل أو من الأحداث، ولذلك تجده مضطربا قائما على حرف متأرجحا بين إقدام وإقبال وبين إقلال وإكثار. وأما المؤمن الذي فعلا ينشد السعادة فإنه يتوكل على الله ويعتمد على الله ويفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى، ويعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقاعدته في ذلك وأفوض أمري إلى الله. هذا العنوان الذي يحمله المؤمن في واقع الأمر يدل ويشير إلى سعادة متربعة في صدره وفي قلبه. كذلك هذا التوكل في واقع الأمر يدفع الله جل وعلا به الهموم والغموم، كذلك يمنح القلب قوة عجيبة يجعله ثابتا في الملمات والمدلهمات، وأيضا راسخا بإذن رب الأرض والسماوات. أيضا المسألة الأخرى أو السبب الآخر أن من أراد السعادة يجب عليه أن يتجاوز كثيرا من النقاط التي يقع فيها جميع الناس، ذلك أن الله جل وعلا جعل هذه الدنيا دار مكاره وأعراض ودار أمراض ودار لأواء وشدة، ولذلك قال جل وعلا ولنبلونكم. هذه العبارة تمثل قاعدة في حياة الناس، ذلك أنه ما من أحد إلا ويبتلى، والابتلاءات أنواع. هنا يأتي المؤمن المبتلى فتجده دائما لا يقف عند هذه النقطة، بل إنه يستثمر المكاره ويستثمر الشدة واللأواء والابتلاءات هذه فيما يقرب إلى الله جل وعلا. فإذا ابتلي مثلا بفقر فإنه ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه. إذا ابتلي بشيء من الأمور التي منحها الآخرون فإنه ينظر إلى من هو دونه، هكذا يتعامل. ولذلك تجد هذا الجنس من الناس يحيا حياة طيبة ويفوز بجنة عالية بإذن الله سبحانه وتعالى. أما الذي يقف عند كل نقطة ويهتم لكل أمر ويغتم لكل مسألة، فإنه في واقع الأمر سجن نفسه في سجن القلق والخوف والاضطراب. أما الذي يتعامل بمثل هذه الطريقة فهذا شأن المؤمن دائما، كما أنه متوكل على الله مفوض الأمر إلى الله جل وعلا، كذلك هو مقتنع لديه قناعة بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أيضا تجده دائما يستثمر بعض الشدائد وبعض الأمور من خلال النظر، ينظر إلى من هو دونه في جميع المسائل، سواء مسائل الأمور المعنوية، الأمور الحسية، الأمور البدنية، الأمور الحياتية، فتجد يستثمرها فيما يقربه إلى الله جل وعلا ويجعلها هي الميزان، لا أن ينظر في مسائل الدنيا إلى من هو فوقه. كذلك مسألة اجتماع الفكر على الاهتمام مثلا بالأعمال الحاضرة والاهتمام بالحال، هذا لا شك بأنه يورث الإنسان سعادة. أما الذي دائما تجده يفكر في المستقبل، لديه هاجس وخوف شديد يسكنه، فهذا في الغالب يعيش حياة من العنت ومن الضيق. أسأل الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم سعادة لا منتهى لها، جعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يجيرنا وإياكم من النار. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. مستمعين الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ولنا عودة إليكم بإذن الله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضيلة الشيخ، نستقبل معا هذه المكالمة. أبو راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبركاته.
الله يحييكم شيخ يحيى، حالك طيب؟
بارك الله فيك يا راشد، تفضل.
الله يسلمك أخونا الشيخ عزيز العنزي، كيف حالك شيخ؟
أهلا وسهلا، حياك الله يا شيخ راشد.
الله يبارك فيك، يحييك شيخ. الشيخ والله سؤال ترددت كثيرا في طرحه، ولكن لابد منه.
نعم.
بخصوص العمال.
نعم.
اللي يجون يشتغلون عندك مثلا في البيت، أو يجيبون لك مثلا غرفة نوم يركبون غرفة نوم في البيت، وهذا أنت كرامية لهم مثلا، تقول هذه المساكين وهذا تعطيهم، هذا ما فيها شيء، ما قلنا
نعم
فيها شيء، ممكن على تعب. الآن وانت مسافر لبعض الدول، المشكلة غصبا عنك، إذا مثلا يخلصون إجراءاتك أو أنت يقدمون لك هناك خدمة، إذا أنت ما تعطيهم شيء يطالعونك بنظرة عجيبة وغريبة. فالواحد يخاف يدخل في، يعني إذا قدم لك شيء أنت لازم تعطيه مبلغ في ترضي، هذا أنا يعني أخاف أن ندخل فيه هذا. الشبهة ويكون يعني مثلا منها غشوة.
طيب.
أو أنا غلطان يمكن في تفسير هالشيء. بغيت الشيخ عزيز فرحان لنزي
إن شاء الله
خير يبين لنا الحكم في هذا
بإذن الله. يا راشد حياك الله بارك الله فيك. تسمع إن شاء الله الجواب. إذن فضل الشيخ، يعني ما يعطى العامل من إكرامية كما يعني يسمى أحيانا في المطعم أو في الجمعية في مكان قدم لك خدمة أو بطبيعة عمله ووظيفته أنه يقدم هذه الخدمة، فإعطاءه هذا المبلغ فضل الشيخ يدخل في باب شيء شبهة أو شيء حرام؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للعامل ينبغي له بل يجب عليه أن لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، ذلك أنه يحصل على راتب في مقابل هذا العمل، وتطلعه في واقع الأمر إلى ما في أيدي الناس إنما هي دناءة وعدم مروءة، ولذلك العامل يكتفي بما رزقه الله عز وجل من هذا الراتب. المسألة الثانية ما يتعلق بإعطاء هذا العامل من قبل المتعاملين أو من قبل الزبائن أو من قبل المستفيدين والمنتفعين من هذا المتجر أو هذا المطعم، هذا يختلف حقيقة باختلاف الحال. فإن كان هذا العامل لا يقدم الخدمة بإخلاص وبتفاني يعني عمل كما هو مطلوب منه، فإنه لا يجوز إعطاؤه، لأن هذا فيه إفساد له وإفساد لرب العمل، ذلك أنه سيميز بين الزبائن وسيميز بين المتعاملين، فيخدم الذي يعطيه ولا يقوم بالعمل على أتم وجه للذي لا يعطيه، ولا شك بأن هذا إفساد. الأمر الآخر إذا كان المسألة يعني واحدة، بمعنى أن هذا العمل يقوم به كمن يقوم بقضية تحميل مثلا بضاعة، سيحمل بضاعة سواء كانت وزنها كذا أو وزن كثير أو وزنها قليل، هذا لو أعطاه الإنسان بنية الصدقة لا حرج عليه في ذلك، لأنه في الواقع أنه لا يتميز، يعني بمعنى أن رجل الآن يحمل لك المتاع، مهنته حمل الأغراض والمتاع فيوصلها إلى السيارة مثلا، هذا أعطيته أو لم تعطه سيحمل هذه البضاعة، فإذا قمت فتصدقت عليه بمثل يعني تعطي شيء يسير، فإن هذا فيما يظهر لي بأنه مشروع. أما شخص لا، يعني مثل، وهذه دائما أضربها مثال باللي يغسلون السيارات، فأحيانا يقوم بتغسيل السيارة بشكل جيد، لماذا؟ لأنك أعطيته، وأحيانا لا يقوم بذلك بسبب أنك لا تعطيه فيقصر في العمل، وأنت بهذا تكون قد أفسدته على صاحب العمل. على العموم يعني الترتيب هذا أعتقد بأنه يكشف طبيعة ما يقدمه الإنسان ويعطيه، ويكون إن شاء الله يعني الحلال بين فيها والحرام بين فيها.
شيخ هو سأل عن أحيانا في خارج الدولة يكون هذا عرف غالب ويتعامل به الناس جميعا في مثل تلك الدول.
على العموم إذا كان عرفا ويتأذى الإنسان ويتضرر أو مثلا يتهم بالبخل مثلا، فلا بأس لو أعطى وينوي بذلك الصدق ويؤجر على ذلك
إن شاء الله. جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. هنا السؤال، هل يصح للإنسان أن يوصي بعدم بيع بيته أو عقاراته، يعني يوصي أولاده بأن هذا البيت لا يباع، إذا مات لا يباع؟
نعم، الحمد لله الوصايا التي يوصي بها الذي في سياق الموت على أنواع، منها وصايا واجبة ومنها وصايا محرمة ومنها وصايا جائزة. أما الوصايا الواجبة فهي أن يوصي بسداد الديون أو برد العواري أو رد الودائع مثلا، أو الوصية لغير وارث بالثلث فما دون، هذه كلها وصايا واجبة يجب على الورثة أن يوفوا بها. الثاني وصايا محرمة، كأن يوصي بالوصية لوارث بالثلث، فإن هذا لا يجوز إلا أن يرضى الورثة، أو يوصي مثلا بحرمان أحد الورثة من الإرث، هذه وصية محرمة ولا تنفذ، أو يوصي مثلا بأن تصحب جنازته مثلا بشيء من المحرمات، كأن تتبع بنار مثلا أو بأصوات أو بمعازف، هذا كله من الوصايا المحرم، أو يوصي مثلا بالنياحة عليه، يقول هذه مبالغ واجمع الناس والنائحة وقولوا القصائد فيه مثلا، هذه كلها من الوصايا المحرمة التي لا يجوز تنفيذها. يبقى الوصايا المباحة، يبقى الوصايا المباحة، وهذه راجعة إلى الورثة، مثل هذا السؤال فيما يظهر، إذا قال لهم هذا البيت أوصيكم بأن لا تبيعوه، وكان قصد الميت هذا قبل موته أنهم يبقون في هذا البيت ويبقى سكنا لهم ويجمعهم ويكونون على قلب رجل واحد، فهذا على الإباحة، فإن باعوه وتقاسموه فلا حرج عليهم في ذلك، وإن رضوا وسكنوه واستمروا فيه فلا حرج عليهم في ذلك، والله أعلم.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة يسأل عن فضل الدعاء بين الأذان والإقامة.
الحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، حث على الدعاء، وذكر أن له أوقاتا، يعني بمعنى أوقات إجابة الدعاء، وذكر من ضمن ما ذكر الأذان، عفوا الدعاء بين الأذان والإقامة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وأخذ من هذا العلماء على أن أحد مواطن إجابة الدعاء ما بين الأذان وما بينه ما بين الأذان والإقامة، كما أن الدعاء في الثلث الأخير من الليل مستجاب، كما جاء في الحديث الذي عند مسلم من حديث أبي هريرة، ينزل ربنا جل وعلا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، قالوا فهذا دليل على أن هذا الوقت وقت إجابة الدعاء. كذلك في السجود، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الدعاء في السجود، وكان يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، كذلك الدعاء عند التحام الصفين، والدعاء عند نزول المطر، والدعاء بين الأذان والإقامة، كل هذا من المواطن التي هي مظنة إجابة الدعاء بإذن الله.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، زلنا متواصلين معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-6888 600-551-6888، ومن خارج الدولة 00971-600-551-6688، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فشيخنا على 6688 يقول أنه أدرك الركعة الأولى قبل الركوع في صلاة الظهر، فسؤاله عن قراءة آية بعد الفاتحة في الركعة الثانية والثالثة بدلا عن الركعة الأولى والثانية.
السؤال لم يتضح لي.
طيب شيخ، ناخذ ابو عمر ثم نرجع لسؤال الاخ. ابو عمر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالكم؟
بارك الله فيك، تفضل.
الله يبارك فيك. طيب الشيخ عزيز، كيف حالك؟
مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، حياك الله.
مرحبا، الله يحييك ان شاء الله.
يا مرحبا
شيخي، عندي سؤالين. اول شيء،
نعم،
السؤال هو مو بسؤال، يعني مثل ابا عف التوجيه الشيخ.
اي نعم.
السؤال الأول، كثر في الآونة الأخيرة خاصة في 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 فصل الصيف النساء مثلاً حرمة متنقبة بنقابة في الدولة، تقول لك أنا بسافر مثلاً إلى دول الغرب، لكن يوم بوصل هناك خلاص بفصح النقاب، حجة أنه والله الدولة هذه مثلاً تحارب النقاب في من الدول على سبيل المثال.
طيب،
فهل هذا السفر لغرض السياحة يبرر شيء هذا؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني طال عمرك، بخصوص بما يخص النساء نفس الشيء، مثلا امرأة من سكان دبي ولا سكان الشارقة وتداوم في أبو ظبي، طبعا المسافة،
نعم،
مسافة سفر، فطبعا يداوم سنة سنتين ثلاث إلى آخره من غير محرم تروح الدوام، فهل هذا يجوز يا شيخنا؟
طيب يا أبو عمر،
حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك، حياك الله. سعيد معاي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا بكم،
حياك الله يا سعيد.
الله يحييك. الله يسلمك. سمعت حديث بس ما أبغى أتأكد من صحته.
نعم.
سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، هل كان اسمه عبد الجبار وبعدين تحول إلى نوح؟
طيب،
بسبب النياحة على الحسين رضي الله عنه.
طيب يا سعيد،
جزاك الله خير، تسلمون.
بارك الله فيك.
طيب عبد الله تفضل.
السلام عليكم اخي يحيى.
حياك الله يا عبد الله،
كيف حالكم؟
بارك الله فيك.
الله خير، الله يجعله في ميزان حسناتكم.
يا مرحبا، الله يحييك.
اخي يحيى، عندي سؤال في صلاه الوتر في قيام الليل.
هي نعم.
احيانا انسى القنوت.
نعم.
فهل اذا هويت الى تحت وصلت الى الارض ارجع القنوت او اقنت بعد الصلاه او ماذا اعمل بعد؟
طيب طيب،
كثير وكثير النسيان في القنوت، دعونا ان الله يثبتنا ان شاء الله.
الله يحفظك، بارك فيك، جزاك الله خير يا عبد الله. تسمع الجواب. طيب شيخ، هنا على 6688 يسأل عن قراءة آية بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة.
نعم.
بدلا عن الركعة الأولى والثانية.
الحمد لله. أولا لابد أن نعلم بأن قراءة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة بالنسبة للأركان القولية، أما ما زاد على قراءة الفاتحة فهو سنة، بالنسبة لما زاد عن الفاتحة من القرآن فهو سنة، لو تركه المصلي متعمدا لا حرج عليه. الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يواظب على قراءة ما زاد على الفاتحة في الركعتين الأوليين، أما في الركعتين الأخيرتين وهي الثالثة والرابعة فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن مما تيسر من القرآن، لكن فيما يظهر والله أعلم أن هذا ليس على الدوام. فكون الأخ السائل حسب ما فهمت من سؤالي أنه يجعل قراءة هاتين الآيتين بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة في مقابل الفاتحة التي فاتته في الركعة الثانية أو الأولى حينما دخل مع الإمام وقد فاته، هذا غلط، هذا خطأ، ما تقوم السنة مقام الفاتحة. وبعدين ليس عندنا بدل عن الفاتحة إذا لم يدركها المصلي، ما عندنا لهذا بدل، وركعته تامة ولله الحمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل إدراك الركوع إدراكه للركعة، يقول عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فإذا أدرك الركوع أدرك الركعة. أما قضية تجعل السنة هذه في مقابل الفاتحة كونه فاتته وكان مسبوقا ولم يدركها فهذا خطأ. بارك الله فيك وتشكر على حرصك وانتباهك، وعليك بالمواظبة على الصلاة في أول وقتها وتعلم أيضا أحكام الصلاة، ونفع الله بك.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. نبقى مع الرسائل النصية القصيرة. تقول الأخت، زوجها بصحة ممتازة وعافية لكنه لا يصلي غير الجمعة فقط، علما بأنه يعرف أحكاما كثيرة.
الحمد لله، أسأل الله جل وعلا أن يهديه، والحج على هذا أشد، الحج على هذا قائمة، وهو أشد من غيره ممن يجهل، ولذلك ربنا جل وعلا منحه علما وفهما واطلاعا وصحة وعافية وأمن واستقرار، ومع ذلك يعني يفرط في فرائض الله جل وعلا، هذا والله أمر محزن جدا. ولذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، يعني ترفقي مع زوجك وانصحيه على الدوام والاستمرار، وذكريه بنعم الله جل وعلا عليه، بصري في ذلك، والحجة مقامة عليه، ولا يمكن أن يقول والله أجهل. فالجمعة كما أنه واجب كذلك بقية الصلوات الخمس، النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، قال عليه الصلاة والسلام صلاة المرء في مع الجماعة ب27 درجة، أو تفضل صلاة تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق، قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في، عفوا، قال عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر وعن صلاة العشاء
أثقل
الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني من الأجر. ولذلك التخلف عن هذه الصلوات هذه والعياذ بالله من صفات المنافقين. فالواجب على زوجك الذي أعطاه الله عز وجل هذه النعم أن يبرأ إلى الله من صفات المنافقين، وأن يحرص على صلاة الجماعة في وقتها
وأن يعلم بأن هذه الدنيا لم يخلق فيها الإنسان للهو واللعب والكسل، وإنما خلق لي للعمل. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيجب عليه أن يقيم العبودية لله، ومن ذلك هذه الصلوات.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وبارك فيك. معنا هذه المكالمة أبو مروان، تفضل.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو مروان.
يا مرحبا، بارك الله فيكم. بس نسأل بخصوص يعني مثل ما قال الشيخ إن هي سورة الفاتحة ركن،
نعم،
يعني تبطل الصلاة إذا اختلت مثلا جزء من أجزاء سورة الفاتحة.
نعم.
طيب، وإحنا معروف طبعا إن هو البسملة يعني هي حد من الناس يقول آية أو غير آية، وحد من الناس يقول طبعا القراءة فيها طبعا واجبة، لكن ممكن الإصرار فيها أو الجهر.
نعم.
الآن الأئمة والله يهدي الجميع ويهدينا، حد منهم الآن يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين بدون دعاء استفتاح ولا
الاستعاذة ولا البسملة،
لا في السر ولا في العلن. والدليل إنه هو ما يقول مباشرة الله أكبر الحمد لله رب العالمين. الآن هل صلاة صحيحة وصلاة المأمومين صحيحة؟ وإذا كان في توجيه للأئمة وللجميع الله يجزيكم.
بارك الله فيك أبو مروان، حياك الله. نأخذ مكالمة أيضا أبو أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
مساك بالنور والسرور، تفضل.
تحية لك ولا فضيلة الشيخ.
الله يحفظك أبو أحمد، تفضل.
سؤالي، رجل من منطقته إلى مقر العمل حدود 85 كيلو تقريبا، هو بين صلاة الظهر والعصر هو في العمل، يعني نوع من الصعب يحصل فرصة. سؤالي، هل يصلي الظهر مع العصر قصرا وجمعا، أم يصلي الظهر مع العصر قصرا؟ لذلك صلاة المغرب مع العشاء نفس السؤال، يعني هل يصلي المغرب مع العشاء بسبب تضايق شوية بالفرصة بالعمل؟
نعم.
فلو تكرمت يعني تخبرون بالجواب الحين، على أساس أنه ما عندي تليفون أنا، أسمع صوت بالإذاعة. الله يحفظك، جزاكم الله خير.
طيب يا أبو أحمد، بارك الله فيك، تسمع الجواب. أخذ عبد الله.
السلام عليكم الشيخ يحيى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا عبد الله.
شيخ عزيز،
أهلا وسهلا، حبك الله. يا مرحبا،
أحوالكم طيبين؟
طول عمرك،
الله يسلمك. تفضل.
سؤالين لو سمحتوا.
تفضل.
ودخلت المسجد ولم أقرأ القرآن ولم أصلي ولم أدعو، ولكن قرأت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، جعلني أحب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا.
نعم. أرجع
على هذا.
طيب.
والسؤال الثاني، وعلم الآدم الأسماء كلها، ما هي الأسماء هذه الأشياء؟ في القرآن في سورة البقرة، وعلم آدم
الأسماء كلها.
آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة.
نعم.
فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ما هي الأسماء هذه؟ شو هذه الأسماء؟
نعم.
شكرا.
طيب يا عبد الله، بارك الله فيك، حياك الله. طيب شيخ الأخ أبو أحمد يسأل عن من كان بين المنطقة التي يقطنها ومقر عمله قرابة 80-85 كيلو، وبسبب عدم حصوله على فرصة كافية لأداء الصلوات في أوقاته، هل له أن يجمع الصلوات الظهر والعصر مغرب العشاء؟
الحمد لله، بالنسبة للشخص الذي يتردد على منطقة اتخذها مقرا للعمل، فإنه لا يترخص برخص السفر إذا وصل إلى منطقة عمله، في أصح أقوال أهل العلم. أما ما بين المنطقتين مثلا وهو مسافر في السيارة مثلا، فله القصر والجمع، لأنه يصدق عليه أن يكون مسافرا. أما إذا وصل فهذه إقامة، وهذا النوع من الناس يكون له إقامتين، إقامة في بلد الأصل وإقامة في محل العمل، لأنه يتردد يوميا بمثل هذه الصورة.
فضل الشيخ، أحد الأخوة سعيد سأل عن حديث، هل هذا يصح من أن من أسماء نبي الله سيدنا نوح عليه السلام عبد الجبار؟
الحمد لله، هذا غير صحيح، هذا كذب، غير صحيح. نوح عليه السلام لا يعرف له إلا هذا الاسم، واسم نوح ليس من النواح، قيل بأنه من الراحة، اسم من أسماء أو هو من الراحة. هذا الذي يذكرونه، وليس هناك شيء يمكن الجزم به، لكن نوح عليه السلام هو هذا اسمه وليس له اسم ثاني.
نسيان القنوت في الوتر فضلة الشيخ، وإذا تذكره بعد الهوي إلى السجود هل يرجع؟
الحمد لله، بالنسبة لي القنوت هو سنة من السنن في الوتر، وإذا نسيه المصلي فإنه لا يرجع إليه سواء تذكره أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. أما قنوت النوازل فالصواب من قول أهل العلم أنه لا يشرع إلا في النوازل الطارئة، وإذا نسيه الإنسان مثلا فلا يرجع إليه لأنه من المستحبات.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ. فيما يتعلق بالأخ أبو مروان سأل عن البسملة في الفاتحة. أولا شيخ، فرق بين هل البسملة آية من الفاتحة أو ليست آية، هل يسر بها أو لا أو يجهر، هذه كلها مسائل. لكن الإمام الذي يكبر للصلاة ومباشرة بعد التكبير يشرع في الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، حقيقة نصيحة لإخواني الأئمة الذين يتقدمون الناس في الصلوات أن يأتوا بجميع مسائل الصلاة من الأركان والشروط قبل ذلك، الأركان، الواجبات، السنن، المستحبات، الآداب. لماذا؟ لأنهم قدوات، ولا ينبغي للإمام أن يقول والله هذه سنة أتركها وهذا أدب لا أتي به. فالإمام قدوة للمصلين، ولذلك أغلب المصلين يقتدون بالأئمة. حتى أنني أسأل بعض المأمومين لماذا تفعل هذا الشيء وهو غلط طبعا، يقول والله رأيت الإمام يفعل كذا. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الإمام قدوة، وعلى أن الإمام محل اتساع عند كثير من العامة الذين لا يفقهون كثير من أحكام الشرع. ولذلك مهمة الإمام خطيرة، وإمام الآن يأتي ببدعة أو بمخالفة أو بمسألة ليس فيها يعني دليل ثم يتبعه هؤلاء، سيسألونه أمام الله جل وعلا. وللأسف الشديد أجد الآن كثير من الأئمة لا يعتني بالسنة ولا يعتني حتى بكثير من الواجبات، بل إنه تجده يتساهل في كون والله هذا مستحب وهذا سنة. فيا إخواني أئمة المساجد، أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بالعلم الشرعي، أوصيكم بالحذر من أن تأتوا بأمر قد يأخذه عنكم العامة، عامة المصلين، يعتقدون على أنه من الشرع وهو ليس من الشرع. هذه مسألة. المسألة الثانية فيما يتعلق بقضية البسملة، البسملة هل هي آية من القرآن أم لا؟ بإجماع العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل الوارد ذكرها في قول الله جل وعلا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. أما فيما يتعلق بكونها آية من القرآن فهذا محل خلاف، والخلاف يدور ما بين سورة الفاتحة وما بين بقية السور. من العلماء من يرى بأن البسملة آية من سورة الفاتحة، ولذلك قالوا هي الآية الأولى من سورة الفاتحة لقول الله جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فجعلوا البسملة هي الآية الأولى من سورة الفاتحة. القول الثاني قالوا لا، بأن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة ولا هي آية مستقلة جاءت للفصل بين السور، وهذا القول ينسب إلى الإمام مالك رحمة الله عليه. القول الثالث قالوا بأن البسملة آية مستقلة جاءت للفصل بين السور، وهي ليست من السورة، ليست من السورة إلا ما ذكروا من ما بين من سورة براءة، قالوا ليس فيها البسملة. الصحيح من أقوال أهل العلم بأن البسملة آية مستقلة جاءت للفصل بين السور، وعليه هي ليست آية من الفاتحة في أصح أقوال أهل العلم، هي ليست آية من الفاتحة في أصح أقوال أهل العلم، وإنما هي آية مستقلة جاءت للفصل بين السور. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث. الحديث طويل في هذا. المقصود بأن هذا الحديث يدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. طيب، نأتي إلى قراءة البسملة. قراءة البسملة سنة، يعني قراءة البسملة في بداية الفاتحة سنة، هناك مسألة أخرى وهي ما يتعلق بالجهر بالبسملة، ومذهبان معروفان. مذهب الأول يذهب إلى أن الجهر بها سنة، والمذهب الثاني قالوا بأن الجهر بها ليس بسنة وإنما السنة الإسرار. والأحاديث الدالة على مشروعية الإسرار بالبسملة أقوى، ولكن لا ننكر نحن على من جهر بها، وذلك لأنه قول أيضا له حظ من النظر والاعتبار. يبقى قضية اللي ذكرها الأخ السائل، وهو أن بعض الأئمة يكبر ثم يبدأ بالحمد بقراءة الفاتحة، وأنا أقول له هذا خطأ من هذا الإمام على ما قررته في أول الجواب، وهو أن الإمام ينبغي أن يحرص على السنن، يحرص على المستحبات، يحرص على الآداب، يترك أيضا مجال هو في بداية الصلاة يأتي بدعاء الاستفتاح، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سأله أبو هريرة: يا رسول الله، ماذا تقول بعدما تكبر؟ يعني كان رسول يسكت هنيها، فسأله فقال، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يأتي بدعاء الاستفتاح.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. الأخ عبد الله يسأل، يقول: يدخل المسجد لقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، هل يؤجر على قراءته أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله. نعم، بالنسبة للمساجد إنما بنيت للصلاة ولذكر الله، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للأعرابي: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي لذكر الله والصلاة. ومن ذكر الله قراءة الحديث، طلب العلم، وقراءة القرآن، وقراءة التفسير، وقراءة الفقه أيضا، كل هذا من ذكر الله. لكن أخي الفاضل، إن كنت تعتقد بأنك تخصص وقتا أو زمانا أو تأتي بهيئة معينة لقراءة الأحاديث فلا، لأنه هذا ما ثبت. أما أن تأتي والله تقول: أنا أحرص على أن أحفظ الأحاديث أو أقرأ دواوين السنة مثلا في المسجد لأني أجد صفاء للذهن وأجد خشوع وأجد يعني تدبر أفضل من كوني في البيت، فهذا شيء طيب وتؤجر عليه، وهذا من ذكر الله، بل هو من أعظم الذكر بعد كتاب الله جل وعلا.
أيضا سأل عن الآية في سورة البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها، فهل هذه الأسماء فضل الشيخ كل الأسماء أم هناك أسماء معينة ذكرها أهل التفسير؟
الحمد لله. هذه المسألة أو هذه الآية فيها خلاف طويل بين أهل العلم، هم متفقون على أن الله جل وعلا علم آدم الأسماء كلها، لكن قالوا: هل علمه كل شيء؟ الفريق الأول قالوا: نعم، علمه كل شيء، حتى ذكروا يعني ألفاظ مما هو يخرج من الإنسان، قالوا: علمه اسم كذا واسم كذا واسم كذا. وقال بعض أهل العلم قالوا: لا، علمه أصول هذه الأشياء، أصول هذه الأشياء، وعلم آدم الأسماء كلها، قالوا الأصول، ولذلك ما يتفرع عنها ويشتق منها، قالوا هذا أتى فيما بعد، والمسألة فيها سعة ولله الحمد.
نعم، بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة يسأل عن أفضل الأوقات للإتيان بأذكار الصباح والمساء.
الحمد لله، بالنسبة لأذكار الصباح يأتي بها الإنسان من بعد دخول وقت الفجر، فإذا دخل وقت الفجر أتى بأذكار الصباح، ولو أتى بها بعد صلاة الصبح لا حرج عليه في ذلك، وهذه من أفضل الأوقات. وأما أذكار المساء فيأتي بها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ولو أتى بها بعد غروب الشمس إن فاته مثلا أو اشتغل أو انشغل عنها مثلا لا حرج عليه في ذلك.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أحد الأخوة يسأل عن وقت الشروق المثبت في المساجد وفي التقاويم فضل الشيخ، هل هو الوقت الذي عنده يشرع الصلاة، صلاة سنة الإشراق، أم أنه ينتظر بعد ذلك الوقت؟
الحمد لله. أولا أشكر الأخ السائل على هذا السؤال، لأنه في الحقيقة أنا من فترة أريد أن أنبه إخواني على خطأ كبير يقع فيه كثير من الناس. الآن التقويم أو التوقيت الذي هو في المساجد أو الروزنامة هذه فيها ذكر وقت صلاة الفجر وفيها ذكر وقت الإشراق، فيظن بعض الناس أن هذا الوقت هو الذي يصلي عنده المصلي، وهذا غلط كبير. ذلك أن هذا الوقت من أشد أوقات النهي، لأن هذا الوقت هو بداية طلوع الشمس. هم الآن ذكروا وقت الإشراق، فهم لا يريدون من ذكر وقت الإشراق أنك تصلي، وإنما أرادوا أن ينبهوك إلى أن هذا الوقت، فتنتظر بعده 10 دقائق ربع ساعة مثلا، ثم تأتي بركعتي ركعتين الواردة في السنن عند الترمذي وغيره: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين فله حجة وعمرة تامة تامة تامة، وفي لف تامتين تامتين. المقصود فيه بأن هذا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وليس في وقت الإشراق. فتشكر يا أخي الفاضل على هذا السؤال، وهو تنبيه أيضا لكل من يسمعني بأنه لا يصلي في هذا الوقت، وإنما ينتظر 10 دقائق مثلا أو ربع ساعة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. يقول يعني بعض الأخوة يسأل شيخ، يقول إذا كان صلى الفجر ثم جلس في البيت يذكر الله سبحانه وتعالى، أيضا المرأة إذا صلت في بيتها وجلست تذكر الله، هل هذا الفضل يشملهم؟
الحمد لله، والحديث الذي ورد في السنن والحديث محل بحث من جهة الإسناد، والصواب أنه حديث حسن، أن المقصود بذلك من صلى الفجر في جماعة، فكأن الجماعة قيد، بمعنى أنه يصلي الفجر في جماعة فيجلس بعد ذلك يذكر الله، والمقصود أن يكون في المسجد، لأن فيما يظهر والله تعالى أعلم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحبس المصلي نفسه في هذا الوقت، وأن يمكث في المسجد حتى ترتفع الشمس قيد رمحه ويذكر الله. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي به عمليا، فلقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح التفت إلى أصحابه بعدما يذكر الله عز وجل، فيجلس إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وكان يقول لهم: من رأى منكم الليلة رؤيا، وكان يفسر لهم الرؤى. وكان عليه الصلاة والسلام ربما نظر إلى أصحابه وهم يلعبون وهم يتكلمون بشيء من أمور الجاهلية ويضحكون، رضي الله عنهم وأرضاهم. أما الذي يخرج من المسجد إلى بيته فقد فاته الفضل فيما يظهر، حتى ولو جلس في بيته يذكر الله. وهذا لا يعني بأنه لا يؤجر على ذلك، لا يؤجر ما دام أنه مشتغل بذكر الله وبالصلاة، لكن كونه يترك المسجد فيرجع إلى بيته فقد فاته الفضل الوارد في هذا الحديث. وكذلك المرأة فيما يظهر بأن يعني حيث أن لم تجب عليها الجماعة، والحديث قال من صلى الفجر في جماعة، ولكن هذا لا يعني بأن المرأة إذا جلست في مصلاها تذكر الله أنها لا تؤجر، لا، بل هذا وقت عظيم وزمان فاضل وعبادة من العبادات الجليلة، وفيها احتساب ذلك أن هذا الوقت وقت راحة البدن واسترخائه وطلب الفراش والنوم. ولذلك المرأة التي تجاهد نفسها في مثل هذه الصورة تصلي ثم تجلس تذكر الله تقرأ القرآن وتدعو، لا شك بأن لها الفضل لهذه الأعمال.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة يسأل، يعني الشيخ شخص حريص على يعني أن يؤدي هذه السنة وهو الجلوس بعد صلاة الفجر حتى الإشراق، لكن الذي يمنعه أنه إذا تأخر تدركه الزحمة وفي طريقه إلى عمله، فهل يؤجر على هذه النية شيخ كونه نوى هذا الفعل لكن وجد ما يمنعه منه؟
الحمد لله، فضل الله واسع. نعم، والأمر عند الله رب العالمين وهو أدرى بالنوايا، لكن الأمر يعني لابد أن نعلم بأن هذا ليس من الأمور الواجبة.
صحيح،
الأداء العمل والأخذ عليه أجر هو من الأمور الواجبة، وأيضا الإنسان ممكن أن يتدارك هذا في الإجازة الأسبوعية مثلا يوم الجمعة ويوم السبت مثلا، ممكن أن يدرك هذا الفضل، لكن إذا تعارض عنده مسألة العمل والجلوس لا يقدم العمل، لأن العمل واجب وهذا مستحب وسنة. وحينما نقول ذلك لا يعني بأن الإنسان لا ينتقل إلى عبادة أخرى، لا، العبادات كثيرة. لذلك مثلا هو ذاهب إلى عمل يقرأ القرآن، أيضا يذكر الله، يكثر من الاستغفار، ممكن أنه يطلب العلم، وإذا سألتني كيف يطلب العلم؟ عن طريق السماع.
صحيح،
الآن والله الحمد هناك دروس ومحاضرات لأكابر الأئمة، أئمة الإسلام، علماء الملة، موجودة على سيديات وأقراص، ممكن أن يستمع إليها ويزداد علما بذلك، أو يستمع إلى تفسير القرآن مثلا وهكذا. وهذه كلها عبادات ولله الحمد.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا أحد الأخوة يسأل عن الشخص الذي دعا على أهله وعياله حال الغضب، هل له من مخرج وكفارة؟
الحمد لله، نعم، يتوب إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفر الله ولا يعود لمثل هذا أبدا. ذلك أن اللعن محرم، لا يجوز للإنسان أن يلعن حتى البهيمة، كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما لعنت المرأة الناقة التي كانت تركبها، فقال لا تصحبنا ناقة ملعونة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم لعلكم توافقون ساعة إجابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك ونهى، ولأجل هذا يتنبه الإنسان لمثل هذا الأمر ويستغفر الله ويدعو لأولاده بالهداية والصلاح. والله أعلم،
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ دكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد في دبي، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لك،
وشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، ومن الإخراج عمر القاسمي، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.